شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل.
نعم، الحديث يتكرر بالمعنى ذاته. في هذه المرة من رواية أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. هذا السؤال بعمومه لا يختص بباب الصيام، وكأن المصنف رحمه الله عن الإمام الترمذي لما فرغ من باب الصلاة وجاء إلى باب الصيام أتى بقواعد كلية تصلح في كل عمل صالح، وهذا المنهج النبوي الكريم فعلا هو كذلك. في كل عمل صالح صلاة وصياما وقرآنا وصدقة وبرا وذكرا، وكل عمل صالح يثبته العبد لنفسه فالخير والأفضلية للدائم منه وإن كان قليلا. اللفتة ها هنا في الرواية في سؤال أبي صالح لثنتين من أمهات المؤمنين، وقد كان يكفيه أن يجد الجواب عند واحدة، لكن الحرص الشديد الذي طالما وقفنا عليه في مثل هذه الروايات، هذا الحب العظيم، هذا الإيمان الصادق الذي كان مقلقا لأحدهم يقوده نحو السؤال، فما يرضى ولا تهدأ نفسه إلا أن يأتي فيسأل. ثم لاحظ إذا جاء يسأل، يسأل من؟ يسأل أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين يعيشون معه في جوف بيته، زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. لما سأل أم سلم سأل عائشة السؤال ذاته، لاحظ حتى السؤال والله يقطر حبه، يقول: أي العمل كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرجل يرغب في طاعة ويتمنى أن يتقرب إلى الله بعمل صالح، وهو مثلي ومثلك يعلم أنه لو قال أستغفر الله أو قال سبحان الله أو تصدق بدرهم أو صلى ركعة هو عمل صالح وسيقربه إلى الله ويجد ثوابه إذا لقي الله، لكنه يبحث عن شيء آخر. تدري ما هو؟ يبحث عن إيقاع الخطى على الخطى، يبحث عن الاقتداء حذو القدة بالقدة، يريد العمل الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تحمل النفوس هذا الهم وهذه الرسالة الكبيرة والله تعيش النفوس عظيمة وتحيا عظيمة وتتقرب إلى الله عز وجل فتسبق صفقا بعيدا، كيف لا وقد حملت النفوس هذه أصحابها على أن يكون لهم في كل شأن التزام بسنة الهادي عليه الصلاة والسلام، واغتراف متتابع من نبع سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. ما سأل أي العمل الذي يقربني إلى الله، لكنه أراد أن يبحث عن عمل كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء الجواب الحكيم من كلتيهما رضي الله عنهما، ما قالتا له كان الصيام أحب إليه ولا الصلاة ولا القرآن، بل نقلوه من جنس العمل إلى منهج العمل. لا فائدة أن أقول لك الصلاة خير من غيره من العمل فتجتهد فيها اجتهادا تنقطع به عن باقي الأعمال الصالحة، ثم أنت لا تنتهج فيها منهجا يثبت لك به عمل صالح يقودك إلى ما تريد من الدرجات العلى. فنقلتاه إلى المنهج، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. سأل أي العمل أحب، قالتا: أي عمل تحب من الخيرات انطلق به، لكن بهذا المنهج، ما ديم عليه وإن قل. نعم.
عن عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك.
الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لا صلة له في ظاهر الأمر بباب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أليق بالباب الذي قبله، باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصف هديه في الصلاة. والحديث في معناه وروايته التي اشتملت عليه يتضمن ما جاء في ذلك الباب من مجموع الروايات، ألا وهو طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. عوف بن مالك ها هنا يصف هذه الصلاة بما شهد فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ. وهذه سنة مأثورة قولا وفعلا، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. فالسواك قبيل الصلوات المفروضة أو الصلاة النافلة هدي وسنة نبوية ثابتة، وهذا من المواضع التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك، لأن استعمال السواك سنة في كل وقت، ويتأكد في بعض الأوقات هذا منها عند القيام إلى الصلاة. فإذا توضأ استاك، وإذا وقف بين يدي الصف استاك. يقول: فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، يعني من الليل. قال: فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. سورة البقرة وحدها فيها من الطول ما يكفي لأن يكون القيام طويلا، أليس كذلك؟ فكيف إذا تخلل هذا المقدار الطويل من القراءة، هذا الوقوف المتتابع بعد كل آية فيها رحمة أو فيها عذاب، كم سيبلغ طول القيام إذن؟ سيكون مضاعفا وسيكون أكثر، وكما جاء في الحديث في باب الصيام: حتى تكون السورة أطول من أطول منها، لأنها ليست مجرد قراءة وسرد، وليست مجرد رغبة في إنهاء السورة ولا البلوغ إلى حد الركعة، لكنه العيش مع القرآن والتدبر لما يقرأ من معاني الآيات. هذا المنهج، هذه السنة، والله لا يصل إليها إلا قارئ أقبل على القرآن فجعل يتصفح الآيات آية آية فيعرضها على قلبه، فإن وجد رحمة فيها لله عز وجل وقف، ووجدها فرصة لأن يغترف من الرحمة الموجودة في الآية فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا وجد آية فيها عذاب أيضا وقف، ووجدها فرصة لأن يستعيذ بالله من غضبه وسخطه، وعندئذ سيتكرر وقوفه، وهذا أبدا لا يتأتى لملول في قراءة القرآن، ولا لمسرع، ولا لراغب في إنهاء الحزب أو السورة أو الباحث عن نهاية ما يقرأ أو الراغب في الركوع، أبدا هذا لا يتأتى إلا لمن عاش مع القرآن، فلو قرأ صفحة مستمتعا بما فيها أحب إليه من أن يقرأ جزءا كاملا أو حزبا، لأنه يجد معنى ما يقرأ. هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في القيام. يقول رضي الله عنه: فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع. هذا الطول وحده في القيام كاف لأن تصف قياما طويلا في صلاة الليل، لكن العجيب الآتي بعده في الطول، يقول: ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه. كم سيكون مقدار الركوع؟ والله يا إخوة، هو صلاة المتلذذ بقيامه، المستمتع بركوعه، الذي لن يجد ألم الركوع بانتصاب الظهر مدة طويلة إلا يجد لذة تضاعف على ذلك. يقول ويقول في ركوعه، وذكر الدعاء، ثم قال: ثم سجد بقدر ركوعه. فركوع طويل يا إخوة بقدر قراءة البقرة، عفوا، بقدر قراءة البقرة مع الوقوف المتكرر عند كل آية فيها رحمة أو آية فيها عذاب. أي ركوع هذا؟ ولو حسبته بالساعة اليوم كم يبلغ؟ والسجود في مثل هذا أتتكلم عن نحو ساعتين أو أكثر؟ هذا السجود الطويل، هذا الركوع الطويل لا يصيب صاحبه بإعياء بقدر من الإرهاق في انتصاب الظهر طويلا في الركوع أو انخفاض الرأس طويلا في السجود، فيشعر أن دماء جسده قد اجتمعت في رأسه مع طول السجود، فربما تأذى أو تألم. أبدا والله يا كرام، هذه صلاة المستمتع بصلاته الذي يجد في كل ما يقف ويركع ويسجد، يجد متعة في كل ركن. هو في القراءة يجد المتعة مع القرآن، في الركوع يجد المتعة واللذة في التسبيح والتنزيه لربه الكبير المتعال العظيم جل في علاه، في السجود يجد المتعة عند شعوره بأنه في أقرب موضع من ربه وهو ساجد. فكلما دعته نفسه إلى أن يرفع رأسه أبى، مستمتعا بمزيد قرب من الله، واستمر فنثر الدعوات وأخرج ما في صدره وتوسل إلى الله وطرق الأبواب وألح وتذكر أمر دنياه وأخراه، وأورد في مسألته حاجته وحاجة أهل بيته زوجة وأطفالا ووالدين أحياء وأمواتا، وكلما هم أن يرفع رأسه اشتاقت إلى المزيد. هذه كما قلت صلاة المستمتعين، صلاة من شعر أن وقوفه بين يدي ربه في ذلك الوقت شرف، وهذا الشرف من صالحه أن يطول فيه حظه من الوقت لا أن يستعجل وينصرف. والله ما شعر عبد بشرف وقوفه بين يدي ربه في جوف الليل إلا كانت حسرته بانقضاء صلاته أكثر من التعب الذي يجده بطول القيام أو الركوع أو السجود، لأنه يشعر أن ساعة الشرف هذه التي يقف فيها بين يدي ربه أوشكت أن تنقضي. وهذا المقام الكبير العظيم الذي اختصه الله فيه من بين الأنام فجعله قائما بين يديه يشعر أنها فرحة ما يسعه إلا أن يستمر ويسترسل ويتتابع. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وقد تقدم وصفه بأطول من هذا وأوسع في روايات في الباب الذي سبق. يقول رضي الله عنه: ثم ركع فبكت راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أما قلت لكم ركوع مستمتع بتسبيح الله؟ والله كان عليه الصلاة والسلام كان ينوع في تسبيحه لربه، كان يستمتع في تعداد الصيغ التي يعبر فيها عن تعظيمه وتنزيهه لربه، وهو قد حنى صلبه راكعا لربه معظما لله ببدنه، فيتبع هذا تعظيما لله بلسانه، صلبه منحني وهو راكع بين يدي ربه في ذلك القيام، ويكثر في ركوعه من مثل تلك العبارات التي تنضح تعظيما وتنزيها وتسبيحا لله، يسبح الله يمجده يرفع شأنه في علياء، فيصفه بأوصاف العظمة: ذي الملكوت، ذي الجبروت، ذي الكبرياء، ذي العظمة. الملكوت الملك الواسع الذي لا منتهى له، الجبروت الجبر إما من الجبار الذي يقصد ظهور الجبابرة، أو الجبر الذي يجبر به كسر قلوب عباده المنكسرة، ذي العظمة التي لا يوازيها فيها عظمة شيء على وجه الأرض ولا في السماء. ويقول أيضا ذي الكبرياء، هذان الوصفان اللذان استأثر الله تعالى بهما. يتمدح صلى الله عليه وسلم لربه في طول ركوعه بهذه الأوصاف: أشعرت أنك ساعة تركع لربك أنه ينتظر أن تسمع ربك تحميدا وتنزيها وتعظيما وإجلالا؟ تفنن وعبر في تلك العبارات، ولك في الروايات المأثورة في الأدعية النبوية التي تقال في الركوع وفي السجود لك فيها خيارات، لكن الشأن كيف تعيش هذا المعنى، وألا تكون العبارات سردا وعبارات تنتقل على اللسان دون أن تفقه المعنى، لأنه لو كان كذلك صدقني سرعان ما تمل وسرعان ما تتعب، ولو مكثت وكررت هذا الذكرى 5 مرات أو 10 أو 20 أو 30 لرأيت أنك قد اكتفيت تماما، فتهم برفع رأسك من الركوع، بخلاف ما لو قلت ذلك وقلبك ينبض مع كل تسبيحة تعظيما لله واحتقارا لذاتك، وأنت تستمتع بتنزيهك لربك وإثباتا لعظمته وعليائه وكبريائه. والله ستبقى مستمتعا ولا تقوى على الركوع، بل تنازع نفسك كلما همت أن ترفع قلت لها رويدا: مزيدا من التسبيح لله، مزيدا من التعظيم لله. والله يا إخوة، ما استمتعت قلوب العباد في أشد حالات افتقارها إلى الله بشيء أعظم من تعظيمها لله، كلما وجدت النفس هذه اللذة في العبودية شعرت أنها في قمة الاستمتاع، بمعنى التلذذ بالطاعة والعبادة التي تقربها إلى الله. يقول: ثم سجد بقدر ركوعه. فالسجود كان مماثلا للركوع طولا وصفة وتسبيحا، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ويخلط مع السجود أيضا دعاء يرفعه إلى ربه، وتضرعا وإلحاحا وافتقارا: ألست عبدا؟ إذن أنت فقير. ولو كنت أغنى أغنياء أهل الأرض: ألست عبدا؟ إذن أنت محتاج. ولو سخر الله لك من الأسباب ما استغنيت به عن خلق الله أجمعين. والله ما سجد عبد لله وقد شعر افتقاره إلى الله إلا وجد أنه في سجوده بحاجة إلى أن يسأل ربه أشياء لا يحصرها العبد، وبالتالي سيبقى سجوده طويلا ممتدا يخلط بين تسبيح وتنزيه وتعظيم، وبين سؤال افتقار وذل وخضوع وانكسار. حاجتنا إلى الله ليست بقدر ما نملك في جيوبنا، ولا غنانا بقدر ما نملك في أرصدتنا إخوتي، لكن غنانا وفقرنا إنما هو إلى رحمة الله وعظيم فضل الله، وبالتالي فكلنا فقراء، وقد وصفنا الله بذلك قبل أن يخلقنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لكن الفرق بين فقير وفقير أن فقيرا تكبر فما أتى إلى ربه ولا تمسكن، وفقيرا اعترف بفقره وتذلل ومرغ وجهه في السجود يخلط الدمعات بالثرى الذي يسجد عليه، يقول: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولو كان أغنى أغنياء الدنيا، لكنه الفقر في معنى الافتقار إلى ما عند الله عز وجل، والحاجة إلى مزيد فضل، وأنه طالما وجد إكراما ونعمة وعطاء فهو إلى مزيد منها في حاجة وفقر متجدد لا ينقطع. والله ليس الغني بماله مستغنيا أبدا عن رحمة ربه، وليس الفقير الذي لم يجد من الدنيا حظا قليلا ولا كثيرا ليس بأحوج من ذلك الثري في أن يسأل الله وأن يقف على بابه وأن يمد إليه يديه ويسأل ويتضرع. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذه المعاني فيما يرويه الصحابة من وصف عظيم في العبادة على هذا النحو: طول في القيام، طول في الركوع، طول في السجود. يقول: ثم قرأ آل عمران، يعني في الركعة الأخرى: وحدث ما شئت من أوصاف العظمة في الصلاة والاستمتاع بعبادة الله. قال: ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، يخصص كل ركعة بسورة ينتهج فيها النهج ذاته، يعيش آياتها، يستمتع بمعانيها، يسأل الله من رحمته، ويتعوذ بالله من سخطه، ويطيل في الركوع وفي السجود. هذا هو مجمل هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الليل، وقد تقدم وصف واسع في الباب الذي سبق، وهذا ختام باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرع في الباب الذي بعده بعون الله.
باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين.
هذا باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءته للقرآن. ولاحظ كيف تدرج بنا الإمام الترمذي رحمه الله، ذكر باب الصلاة، ذكر باب الصيام، وهذا الآن باب قراءة القرآن. والمقصود في هذا الباب ذكر الروايات التي تصف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن في الصلاة وخارج الصلاة، كيف كان مده في القراءة، كيف كان تأنيه وتمهله، كيف كان تحسينه للصوت في قراءة القرآن، فيها عدد من الروايات. في الحديث الأول وإن كان ضعيف السند عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. الحديث له شواهد بالمعنى. القراءة المفسرة لما سألها عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام للقرآن كيف كانت، هذا السؤال المتكرر معنا في كل باب، هذا الهم الذي عاشه التابعون الباحثون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، همهم الأكبر أن يصلي أو يتوضأ أو يصوم أو يقرأ القرآن، همه الأكبر أن يعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ليفعل مثله. متى حضر هذا السؤال في حياتنا فأبشروا باستقامة عريضة على السنة النبوية، متى حضر هذا الهم في قلوبنا فأبشروا بحياة تنتعش والله لتطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل كيف كانت قراءة رسول الله، فتنعت يعني تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. تفهم من هذا التؤدة، التمهل، التروي في قراءة القرآن، وبالتالي فلا عجلة ولا هدرمة ولا تآكل لحروف القراءة ولا إدخال في الكلمات بعضها في بعض، قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني أنت تسمع كلمات القرآن من فيه صلى الله عليه وسلم كلمة واضحة بحروفها لا تختلط أبدا. ومثل هذا إنما ينشأ عن ترتيل وتأني وتؤدة في قراءة القرآن، فافعلوا ذلك يا كرام في كل آية تمر على أفواهكم من كتاب الله. لا يرضى أحدنا أن تكون قراءته للقرآن هدرمة ولا هذا كهد الشعر، ولا يكون استرسالا يخلط فيه الكلمات بالحروف والآيات تلو الآيات، إنما هو التأني. حديث أنس الثاني يزيده وصفا لما قال قتادة قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا، يعني يمد مدا، والمد وإيفاء الحروف حقها من المدود أيضا، لا يتأتى لمستعجل، لا يتأتى لراغب في إنهاء القراءة كيفما كان. قتادة يسأل، يعلى يسأل، عدد من التابعين يتوجهون إلى الصحابة، وتجد الهم المشترك في قلوب الجميع البحث عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثالث تروي أم سلمة رضي الله عنها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. معنى التقطيع هنا تقطيع الآيات أي فصل بعضها عن بعض. فكانت السنة الثابتة له في قراءة القرآن فصل الآيات آية آية، وعدم وصل آيات السورة بعضها ببعض. ولهذا قال القراء إن الوقف على رأس كل آية في القرآن سنة، تم المعنى أو لم يتم. تقول فويل للمصلين وهي آية فتقف لأنها سنة، وإذا وصلت قلت الذين هم عن صلاتهم ساهون، تم المعنى وزال الإشكال. فلسنا بحاجة إلى وصل الآيات، وقد ثبتت السنة بتقطيع القراءة أي الوقف على رأس كل آية. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. هذا هدي، هذه سنة ينبغي أن نفعلها على الأقل في صلواتنا أئمة ومأمومين. وقولوا لكل من يؤم المسلمين فصل آيات الفاتحة وتقطيعها سنة نبوية. ثبت في حديث أم سلمة كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، هذه سنة فدونك إياها. وإذا صحبتها بالحديث الآخر زاد تعظيمك لهذه السنة واستمساكك بها. يقول ربك عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله لو استشعرت في قراءتك للفاتحة هذا الحديث هذا الحوار هذا الحوار الإلهي وأنت تقرأ آية وربك يجيبك يقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، والله تستحييت أن تسرع في قراءتك أو أن تصل الآيات ببعضها وصلا رغبة في ماذا؟ في العجلة، في الانصراف، في الانتهاء من القراءة، فتفوت سنة وتفوت الاستمتاع بهذا المعنى العظيم. فسنته في الفاتحة على وجه الخصوص كما ثبت في حديث أم سلمة يفسر يقطع القراءة يصلها آية آية. قالت وكان يقرأ مالك يوم الدين، هذه رواية فيها إثبات لإحدى القراءتين الصحيحتين في الآية مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى للحديث صحيحة أيضا وكان يقرأ ملك يوم الدين، وقد صحت القراءتان عنه صلى الله عليه وسلم، ويا الحديث أيضا بروايتين صحت فيها اللفظتان مالك وملك، وكلا القراءتين صحيح وكلا القراءتين صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
هذا سؤال عن سنة أخرى من سنن القراءة وهو الإسرار والجهر بالقراءة. يسأل عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ والمقصود غالبا في السؤال ها هنا هو عن القراءة في الصلاة، في صلاة الليل إذا صلى. فسأل عبد الله بن أبي قيس عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسراره وجهره فيها، والمقصود قراءته في الصلاة في الليل. فقالت رضي الله عنها كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، يعني قراءته بالقرآن في الصلاة ليلا. والمقصود ها هنا بالجهر هو إسماع القريب، فمن صلى صلاة ليل نافلة ولو كان وحده فجهره بالقراءة إسماع نفسه والقريب منه، والإسرار أن يخفت بقراءته فلا يسمع حتى القريب، يخافت بالقراءة يهمس بها همسا. والله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. المقصود الجهر رفع الصوت والمخافتة خفضه بالتمام. فتقول عائشة رضي الله عنها وهي معه في الحجرة تقول ربما أسر وربما جهر، يعني هي تارة تسمع قراءته وتفهم الآية التي يقرأ، وتارة يغيب عنها يغيب عنها لكنه يسمع نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني أيا كان قارئ القرآن في الصلاة ليلا يسر أو يجهر في كل ذلك يصيب السنة. نعم.
عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي.
أم هانئ هي بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما جميعا. تقول كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، يعني على سريري أو على فراشي، والمقصود في بيتها، يعني هل كان يخرج صوته من بيته عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ بيت أم هانئ؟ وأين كان بيتها؟ عامة شراح الحديث يرون أن هذا في صلاته بالليل بمكة قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم، وقد كانت صلاة الليل واجبة قبل أن تفرض الصلاة المفروضة، ولم يزل يصلي قيام الليل عليه الصلاة والسلام قبل فرض الصلوات الخمس وبعدها. فرواية أم هانئ هذه محمولة على صلاته قبل الهجرة، وهي ابنة عمه ودارها قريبة من داره عليه الصلاة والسلام، تقول أسمع قراءته بالليل.